Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اصابة طفلة وإصابة شقيقتين في روكي الروب بولاية وسط دارفور، وحقائق صادمة عن الهجوم على قرى شرق جبل مرة. ولشمال دارفور يكشف عن تزايد أعمال النهب في الولاية والحصار ولاقة القتل إلى 8 خلال شهر. وصول رئيس بعثة اليونتمس إلى الخرطوم، والأمم المتحدة تطالب الحكومة بتقديم مرتكبي أحداث الجنينة وقريضة للعدالة. تسجيل 17 حالة وفاة و48 إصابة بفيروس كورونا، واتجاه لفتح صالات المناسبات والسماح بالحفلات الغنائية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اغتصبت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وأصيبت شقيقتان الأحد في حدثين منفصلين بمحلية روكي الرو بولاية وسط دارفور. وقال أحد أقارب الفتاة المغتصبة لراديو دبنجا إنه مسلحين اغتصبوا طفلة يوم الأحد في منطقة تبعد 0.5 كيلومتر غرب روكي الرو، ودونت أسرتها بلاغا لدي الشرطة الموحدة قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى روكي الرو للتقرير الطبي وتلقي العلاج. وفي الأثناء هاجم مسلحون يستقلون الخيول والجمال منطقة كوري فنجي التي تبعد 10 كيلومترات جنوب شرق روكي الرو، وأطلقوا النار على الرعاة مما أدى إلى إصابة شقيقتين، وهما نورشام موسى آدم 18 سنة وكبري موسى آدم 20 سنة بإصابة خطيرة. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن أسرة الفتاتين دونت بلاغا لدي الشرطة الموحدة في روكي الرو، ونقلت الفتاتين إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج. ونوهوا إن المسلحين نهبوا 210 رأس من الأبقار. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حادثين منفصلين بمحلية روكي الرو تابع لولاية وسط دارفور، حصل مغتصبة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات قرب روكي الرو على بعد 0.5 كيلو من قبل مسلحين، وتم بلاغ في شرطة الموحدة روكي الرو ثم نقله إلى مستشفى روكي الرو لكشف الطبي ووضعها مغتصبة، والآن تلقى العلاج في مستشفى روكي الرو. أيضا في نفسه اليوم قاموا ميليشيات في شرق جنوب روكي الرو في محل يسمى كوري فجي، وأطلقوا رصاص على الرواء المواطنين من 12 جبل وأدى إصابة شقيقين.
وفي وسط دارفور أيضا أصيب النازح الطيب عبد الله موسى بكر 20 سنة بجروح خطيرة في ظهره وصدره مساء الاثنين في منطقة مراي التي تبعد 2 كيلومتر غرب نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال أحد أقارب المصاب لراديو دبنجا أن النازح يقيم بالمعسكر الجنوبي بنرتدي، واعترض طريقه 2 من المسلحين أحدهما يرتدي زيا عسكريا أثناء عودته من كماين الفحم، وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يطعنوه بالسونك في رأسه ووجهه. وأوضح أن المسلحين نهبوا الكارو وجهاز موبايل وممتلكات أخرى من النازح، وأشاروا إلى فتح بلاغ لدي الشرطة في نرتتي ونقل النازح المصاب إلى مستشفى نرتتي لتلقي العلاج. وأضاف أحد أقارب النازح في هذا الخصوص:
2 ميليشيات طبعا، واحد لابس كاكي وكلهم 2 مسلحين وواحد كان راكب حمار الرفاي، شافوا صاحب الكارو أطلقوا الرصاص كشيف على الهواء، صاحب الكارو وقف بعد ما فاتوا لصاحب الكارو قاموا ضربوا بالدفشك في صدره ثم في ظهره وهو وقع، وقاموا طالبوا منه تلفون ونحبوا منه تلفون وطعنوا بالسنكة في الرأس وفي الوجه بالسكين.
وعلى المستوى الدولي دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة السودانية للقيام بتدابير قوية وعاجلة لضمان سلامة المدنيين بما في ذلك النازحين داخليا، وإجراء تحقيقات شاملة وتقديم مرتكبي أعمال العنف والهجمات القاتلة في دارفور مؤخرا إلى العدالة. وأشارت كل من سيسيليا خيمينيز داماري المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والدكتورة أغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء في بيان لهما إلى أحداث الجنينة وغريضة، وحصل خبراء حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين بمن فيهم النازحين داخليا ومنع المزيد من عمليات النزوح وتقديم حلول للنزوح الداخلي من خلال التنفيذ الفوري والكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين. ورحب الخبراء بتشكيل لجنة للتحقيق في هجمات غرب دارفور الأخيرة، وحث الحكومة على التحقيق في أعمال العنف في جنوب دارفور وكذلك الأحداث الماضية. كشف تجمع أبناء شرق الجبل بقيادة العمدة حسب الكريم محمد عن حصر 14 قتيل وإصابة 8 آخرين جراء الهجوم المستمر من قبل ميليشيات مسلحة على قرى شرق جبل مرة منذ 24 يناير الماضي، موضحا عدم دفن القتلى وإسعاف الجرحى حتى الآن. وقال عبدالله التجاني القيادي في التجمع في مؤتمر صحفي في نيالة أمس الثلاثاء إن قرى شرق جبل مرة ظلت تتعرض لهجوم مستمر منذ 24 يناير بواسطة مسلحين يستقلون عربات دفع رباعي تحمل مدافع دوشكا ودراجات نارية وخيول وجمال، وأسفر الهجوم المستمر حتى الآن عن حرق 11 قرية ونهب طواحين ومعاصر زيوت وقشارات وتدمير مواقع المياه والصحاريج ونهب 15,000 راس من الثروة الحيوانية. وأضاف عبدالله التجاني في هذا الخصوص:
استشهاد حتى هذه اللحظة 14 مواطن في الأسبوع الأول، هؤلاء هم المحصورين الآن، 8 جرحى، حرق لكل هذه القرى المذكورة كاملا، والنهب طواحين معاصر الزيوت والقشارات، تدمير مواقع المياه صحاريج، نهب أكثر من 15,000 راس من الثروة الحيوانية بمختلف مسمياتها. الشهداء حتى الآن لم يدفنوا، لا نرى مصيرهم، الجرحى لم يصفوا بما فيهم إمام المسجد.
ومن جهة تانية قال عبدالله التجاني إنه الأحداث تسببت في نزوح كامل ل 11 قرية، حيث بلغ عدد النازحين 15,000 تجمعوا في 5 مناطق هي كتور العسكرية ليبا وبيلي سريف ومعسكر شنجل طوباي ومعسكر زمزم ومعسكر كرشين. وتوقع نزوح كل المناطق التي شهدت عودة طوية مثل بيلي سريف وتربا وكيرا. وقال إن النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية بلا مأوى أو غذاء، موضحا أن الأحداث تسببت في تبعثر الأسر وأطفالها، ودعا الحكومة لتوجيه عاجل للمنظمات الإنسانية والدولية للقيام بواجباتها الإنسانية وتوفير الغذاء والمأوى للنازحين ودفن الجسامين، ودعا الحكومة لتحمل مسؤولياتها الكامل، مشيرا إلى النشاط العسكري والأمن الكثيف وأن الأحداث وقعت على مرأة من الشرطة والجيش مما يعيد للأسهان أحداث عام 2003. وأضاف عبدالله التجاني:
نزول كامل لكل هذه القرى المذكورة والذي تقدر عدده حتى الآن حوالي 15,000 نازح. تجمعات النازحين بعد أن أفرقت هذه المناطق المذكورة 11 من سكانها، تجمعت النازحين الآن في 5 مواقع رئيسية: كتور في منطقة كتور العسكرية في حامية عسكرية، منطقة ليبا في حامية عسكرية، بلي سريف، معسكر شنغل طوباي، معسكر زمزم، معسكر ميرشين. النازحون في أوضاع إنسانية سيئة بلا مأوى ولا مأكل ولا مشرب ولا غطاء. تبعثر وتشتت في الأسر، أطفال عالقين في مواقع مختلفة، كبار السن في مواقع مختلفة، الأسر الثانية في مواقع مختلفة، عالقين في الجبال تجي منهم. قلق وتوتر نفسي حاد وسط هؤلاء. متوقع النزوح كل المناطق التي شهدت عودة طوعية جزئية.
وفي ذات السياق اتهم أبناء تجمع قرى شرق جبل مرة انتماء القوى المهاجمة للدعم السريع، موضحا أن العربات والتسليح لا يمكن أن تملكها ميليشيات عادية. وقال في حديثه خلال المؤتمر الصحفي أن القوات المهاجمة تجمعت في دب نايرة لأيام قبل أن تهاجم القرى، وعبرت عدد من مقرات الجيش والشرطة دون أن يعترضوا طريقهم. وقال إنه المناطق شهدت في ديسمبر الماضي اختطاف العمدة حسب الكريم محمد من بيلي سريف لمدة 15 يوم قبل أن يتم الإفراج عنه بعد دفع فدية قدرها 3 مليارات. وقال إنه الميليشيات أجبرت أهالي منطقة ترباء على دفع فدية قدرها 1,700,000 جنيه كدية لأحد أبنائها قتلوا بواسطة الشرطة أثناء محاولة القبض عليه. وأوضح أن الشرطة رحلت من المنطقة قبل الحادث وتركت المواطنين نهبا للميليشيات. وأوضح أن الميليشيات طردت القوى المشتركة التي تم إرسالها من الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
بصراحة نعتبر القوات دي قوات تابعة للحكومة، لأن فيها الإمكانيات الكبيرة المعروفة ما بتتوفر عند المواطن العادي، كروزر، دوشكا، شنو غيره. إضافة للكلام، في ناس نحن بنسميهم بالأسماء، في واحد اسمه حميدو في المنطقة، في واحد اسمه سار، ديل من أبرز القيادات الموجودة هناك. المظاهر العامة بتأكد لنا أنه أو بنظن جازمين أنه نازل تابعين للدعم السريع. والموضوع ده ما مقتصر فقط على مستوى المناطق اللي ذكرناها، لكن امتدادا من مرشين والمناطق الثانية كل المظاهر دي موجودة تاني.
أكد والي شمال دارفور محمد حسن عربي الاستقرار الأمني في الولاية، مشيرا إلى فتح 8 بلاغات قتل على مستوى جميع محليات الولاية خلال شهر، وأشار في مقابلة مع إذاعة ولاية شمال دارفور إلى نجاح حماية الموسم الزراعي بنسبة 90%، منوها لعدم حدوث احتكاكات تذكر بين المزارعين والرعاة. وأشار في الوقت نفسه إلى ارتفاع بلاغات النهب والتهديد بالسلاح في كتم وكبكبية والسريف وسرف عمرة أسفرت عن إصابة شخص، وقال إنهم عالجوا الوضع بإرسال طوف أمني مرافق للعربات على طريق كتم الطينة، وأوضح إن معسكرات النازحين في الولاية تخلو من التفلتات عدا حالات محدودة في معسكر سورتينيه، ونوه لإنشاء قوات جديدة مشتركة لحماية المدنيين درع السلام مقرها ولاية شمال دارفور، وأشاد بدور الإدارة الأهلية والتناغم بين الأجهزة النظامية والمواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
ما عندنا مشاكل في معسكرات النازحين ولا حتى معسكرات اللاجئين وأماكن تجمعاتهم. نحن الحمد لله الأسبوع القادم حنعلن نهاية الموسم الزراعي بنسبة نجاح على مستوى أمني يفوق 90%. ما حصلت تفلتات أمنية كبيرة، وما حصلت احتكاكات كبيرة بين المزارعين والرعاة، وحتى الحالات اللي خسرنا فيها أرواح ما بتتعدى أسابيع اليد الواحدة، وهي حوادث متفرقة ومعزولة. صحيح الروح الواحدة غالية، لكن بالنسبة لنا في الحسابات نقول إنه نسبة النجاح على المستوى الأمني يفوق 90%.
وحول المهددات الأمنية في الولاية، قال والي شمال دارفور إن حرب شرق الجبل في محلية الملمب بولاية جنوب دارفور تمثل أكبر المهددات الأمنية، وأشار إلى وصول 1500 أسرة من بينها 1000 طفل وأكثر من 10 أطفال غير مصحوبين بزويهم إلى دب العمدة لمحلية طويلة، وناشد المواطنين لإغاثة النازحين القادمين من شرق الجبل، ونوه إلى أن المهددات الأمنية تشمل استهداف مقرات اليونمد بواسطة متفلتين إلى جانب الصراعات داخل القبيلة الواحدة والمنطقة الواحدة حول الإدارة الأهلية، وأعلن عن استلام مقر اليونمد في كتم اليوم الأربعاء، وأشار إلى عدم توفر عربات إسعاف في جميع محليات الولاية، وقال إن 5 من عربات بعثة اليونمد سيتم تحويلها إلى عربات إسعاف. وأضاف محمد حسن عربي في هذا الخصوص:
الخطر الأمني الموجود حاليا واحد هناك حرب شرق الجبل، والحرب دي في جنوب دارفور بالتحديد في محلية الملم، ووصل منهم نازحين لولاية شمال دارفور في محلية طويلة. الآن عندنا 1500 أسرة، وعندنا أكثر من 1000 من الأطفال، وعندنا 11 طفل حتى الأسر بتاعينهم مفقودين دين نازحين، وصلوا منطقة دوبو في محلية طويلة. رسلنا قوات لأنه المسألة الحتة ديك الآن قد ينتقل منه الحرب، رسلنا قوات ورسلنا مؤن إنسانية ورسلنا المدير التنفيذي هناك على سنه يجيف على حقيقة الأوضاع، ودي هي مناسبة إنه نناشد الناس إنه يغيثوا النازحين الجونة من الملم.
طالبت مجموعة تضم أكثر من 125 منظمة وشخصية دولية وسودانية الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الحكومة الانتقالية في السودان وتعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية ومبعوث رئاسي خاص للسودان. ودعت مذكرة رفعت للرئيس بايدن أمس بتوقيع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين السابقين والمبعوث الأمريكي السابق للسودان أندرو ناتيوسوس ورئيس بعثة الأمم المتحدة الأسبق في السودان موكيش كابيلا وشخصيات ومنظمات سودانية دعت لمساعدة الحكومة السودانية في تنفيذ اتفاقية جبل السلام كاملا ودعم العدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وتعزيز المؤسسات والمجتمع المدني ودعم السودان في الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وصل إلى الخرطوم فجر أمس الثلاثاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان يوناتامس فولكس بيرت بعد تقلده منصبه الخاص بتنفيذ القرار الأممي 2524. وقالت اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة إن بيرتس أعرب عن تطلعه لانطلاقة العمل الرسمي لبعثة يوناتامز وتسخير كل الدعم الفني والدبلوماسي الممكن حول المجالات الأربعة لعمل البعثة، وذلك بالتشاور والتعاون والتنسيق التام مع كافة مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وعلى رأسها اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة. وقالت أن رئيس بعثة يوناتامز سيباشر أعماله بلقاءات مكثفة مع كافة قيادات هياكل السلطة الانتقالية بالبلاد بعد انقضاء فترة تدابير الحجر الصحي الخاص بجائحة الكورونا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 17 حالة وفاة و48 إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين وتعافي 110 حالة. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن حالات الإصابة والوفيات سجلت في 4 ولايات، وهي الخرطوم 42 حالة والشمالية 3 حالات ونهر النيل حالتين وشمال دارفور حالة واحدة، بينما سجلت نهر النيل 12 حالة وفاة والشمالية 4 وفيات والجزيرة حالة وفاة واحدة. وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة إلى 27402 والتعافي 21614 والوفيات 1826 حالة. أغلق مواطنون أمس الثلاثاء شارع 60 في الخرطوم باستخدام اسطوانات الغاز احتجاجا على تفاقم أزمة غاز الطهي، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 352 جنيها، كما تشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعا يوميا. من جهتها توقعت وزارة الطاقة والتعدين تشغيل مصفاة الخرطوم الجيلي المتوقفة منذ أواخر ديسمبر بعد 24 يوما. وقال دكتور حامد سليمان حامد وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين أمس في تعميم صحافي إن نسبة التقدم في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في مصفاة الخرطوم الجيلي ارتفعت إلى 66%. أعلنت الحركة الشعبية شمال قيادة مالك عقار تجميد أمينها العام خميس جلاب بسبب ما وصفته بخرق دستور الحركة بالعمل خارج الأطر التنظيمية. واتهم مالك عقار رئيس الحركة في قرار التجميد بإجراء اتصالات مع مؤسسات عديدة وجهات لا ترغب في تنفيذ اتفاقية السلام، وأنه حاول اتخاذ قرارات منفردة باستيعاب ميليشيات ومجموعات تابعة للنظام البائد بجانب تكليف أجسام تنظيمية جديدة وموازية لحياكل الحركة. كما اتهم الأمين العام ببث خط سياسي يقسم عضوية الحركة إلى نوبة ومنطقتين وشن دعاية سنية تستهدف تقسيم التنظيم إلى أسس سنية وجغرافية. تتجه اللجنة العليا للطوارئ الصحية لفتح صالات المناسبات وأماكن التجمعات بعد شكاوي من الفنانين أبرزهم كمال ترباس ولقائه مع رئيس مجلس السيادة البرهان، حيث التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية دكتور صديق تاور بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس نائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة خالد مهدي إبراهيم. وبحث اللقاء شكاوي القطاع الفني جراء تأثرهم بقفل الصلاة ومنع الحفلات. وقال نائب المدير العام لقوات الشرطة في تصريح صحفي إن اللقاء أمن على أهمية انعقاد اجتماع عاجل يضم اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم للنظر في إمكانية فتح الصلاة وأماكن التجمعات العامة وفقا للاشتراطات الصحية. وكان رئيس مجلس السيادة وجه بإعادة فتح الصالات والسماح بالحفلات بعد تلقيه شكاوي من ترباس. وأضاف الفريق شرطة خالد مهدي:
استمعنا لشكاوى بعض الإخوة في القطاع الفني تضرروا من جراء قفل الصالات ومنع الحفلات، وناقشنا الأمر باستفاضة وتوصلنا إلى أن تقوم اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالتنسيق مع الولاية طرح الأمر في الاجتماع عاجل ومناقشة النظر في إمكانية فتح الصالات وأماكن التجمعات العامة وفقا للإشراطات الصحية المطلوبة.
الخبر الأخير في النشرة: كشف مصادر طبية عن انتشار كثيف لحالات الإصابة بكورونا وسط اللاجئين الأثيوبيين الجدد في معسكري مراكوبة والطنيطبة بولاية القضارف. وقالت المصادر لراديو دبانجا إن الحالات المسجلة محدودة وتوقعت وجود عدد كبير من الحالات غير المسجلة، وقالت إن الجهات المسؤولة لا تولي فيروس كورونا أولوية، وأشارت إلى محدودية الفحوصات وعدم توفر مراكز العزل، ونوهت إلى عدم مراعاة التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في المعسكرات. من جهته قال والي القضارف الدكتور سليمان علي في تصريحات بعد زيارته لمعسكر الطنيطبة إن المعسكر بحاجة إلى اعتماد مساحات جديدة كامتداد له لاستيعاب أعداد إضافية من اللاجئين بعد أن وصل إليه أكثر من 13433 لاجئ، متوقعا بتدفقات جديدة قد تصل إلى 20,000 لاجئ. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية قرع النهل بولاية القضارف، وكذلك الأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان، ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا، ديل حيتحدثوا لنا حول كيفية إحداث نهضة زراعية في البلاد وإسهام الشباب والخريجين في القطاعات الزراعية المختلفة. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد حسن أحمد، بنرحب بك كثير أستاذ حسن، ودائر أنك تكلمنا عن موقف الزراعة الآن في قلع النهل والمزارعين الآن وصلوا وين؟
المزارعين اتجهوا نحو الميكنة، ويعني بدأت تتكون قناعات عن استخدام التقاوي المحسنة الأسمدة، لكن هي عبارة عن مشهودات فردية، الناس شافوا تجارب الآخرين كبار المزارعين المتوسطين والصغار حتى يقلدوا فيها. لو لقوا سند، لو لقوا تمويل، لو لقوا فرص تسويق أفضل، لو لقوا مدخلات، ما حتكون حاجة سهلة يعني. لأنه حتى المزارعين وقطن قناعات كاملة يزرعوا قطن وينوعوا محاصيلهم، حتى أننا زمان بنزرع ذرة ودخن سنسن، حتى الناس تزرع القطن، تزرع الزهرة، تزرع حبة الصالي، ينقصنا الإرشاد. بس لو وجدنا إرشاد بصورة كويسة، تمويل مناسب في زمن مناسب، مدخلات يعني الحصول على ضعف شوية كويس، توفر آليات زراعية بأقساط قصدي من 5 سنة أصلي، يعني يمو يدب أبور استرداد رأس المال في 5 سنة، دي استحالة تركترات الحياة دي مشاكلنا يعني. هي عندها مشاكل مقدور عليها، لكن الدولة ما متحركة فيها. لو اتحلت يعني الشيء المنطبق على منطقة يلا عن نحل بينطبق على 6-7 محليات على مستوى الولاية.
نعم، اتكلمنا مع مزارعين في مناطق تانية، فبيقول انه البنية التحتية بالإضافة للحاجات اللي ذكرتها وعدم توفر الوقود في الوقت المناسب، بالإضافة إلى الأمن برضو الأوضاع الأمنية، فهناك الطرق متاحة،
الطرق بديعة رداء شديدة خالص وسط الولاية وغربها، ما فيها مشاكل أمنية. المشاكل على المستوى الشريط الحدودي وليجوة شوية فعلا ده مهدد. عندنا مزارعين على اتجاه تبارك الله، على اتجاه الأسرة في المحلات ديك، عندنا في المنطقة الجنوبية لغاية في اسمها كرش الفيل شنو مع الحدود الأسرية، عندنا مزارعين كانوا تركوا الزراعة لسنوات طويلة، حتى هم في فهمهم ممكن يمشوا، لكن ما معروف حتى الدولة المشاريع بتاعت الشريط الحدودي تتعامل معاه كيف، ترجع لأهلها، في ناس سلبت منهم، دي سياسات ما معروفة. على مستوى الوسط السياسات قاعدين يتكلموا عنها على مستوى الإعلام، لكن في الواقع ما في الفرص اللي قاعد تكون متاحة قاعد توجه لكبار المزارعين والناس عندهم علاقات بالنافذين في الدولة يعني.
طيب لو جينا اتكلمنا عن الشباب، يعني معروف انه السودان من الدول الشابة، يعني أكثر من 60% من الشعب عبارة عن شباب، وعندنا خريجين كتار جدا يعني عطالة ما قادرين يلقوا وظائف، فإذا نحن دايرين نستفيد من الكم الهائل من الخريجين ديل في مجال بتاعة الزراعة، تعتقد أنه ممكن ينجحوا وممكن السودان يقدر يحقق طفرة زراعية ويعني الناس يقدروا يستفيدوا من الموارد الهائلة؟
كويس. على مستوى القضارف يعني 75% من الشباب عندهم علاقة بالإنتاج الزراعي. المشكلة الأولى بتواجههم في القضارف في مشكلة يعني محددة كده في ملكية الأرض. إنسان الريف ما بيملك أرض كافية، 75% من الأرض الزراعية في القضارف بيمتلكوها 25% من المزارعين يعني مغلوبة. الشباب لو دار تدخلهم دائرة الإنتاج جلت تنظر في القوانين بتاع توزيع الأراضي في ولاية القضارف عبر الزراعة الآلية والتخطيط اتوزعت قبل سنين طويلة بعقودات، العقودات قاعدة تنتهي وما في زول برجع يراجع تاني. يعني معظم الشباب حتى يوم الليلة منتجين يا أراضي موروثة يا يقوموا يأجروا، يعني حتى زول بيقول أنا مزارع ويأجر أرض عشان يزرع، دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الشباب ما يخشوا ليك بصورة كويسة. يعني الدولة لو عندها فكرة ده تدخل الشباب في دائرة الإنتاج، تراجع ملكية الأرض الزراعية كمشاريع بآلاف الأرض، إن حتى يعني واحد يكون عنده 10,000 فدان وعشرة أنفار يكون عندهم 10 فدان. ملكية الأرض هي بتخليك هل تدخل الشباب ديل، لأنه حتى نحن هنا جزء كبير مننا ما عبارة عن مزارعين، عبارة عن عمال زراعيين مثل تقول، لأنه لا نملك الأرض ولكننا نمارس الزراعة مع الآخرين. أنا عن تجربة، عن أنا حسن درست لمستوى معين وقطعت الدراسة، جيت راجع قاعد في الريف قاعد أزرع. الناس اللي كانوا زيي هاجرنا كلنا ماشيين المدينة وجينا راجعين، فينا كمية كبيرة مننا رجعوا حتى يزرعوا بمستوى كويس، رجعوا الشغل تاع الرعي، لكن دي احنا اللي عندنا فرص أراضي زراعية حقتنا، في جزء كبير لا ما بيملكوا أرض زراعية، هي دي المشكلة، هي المشكلة الأولى الأرض، يعني الإنتاج نفسه مشكلة الأولى الأرض، مشكلة الأرض اللي اتحلت تاني بعد ذلك في فئة كثيرة عشان تقدر مولباها من زملان ومن صحبان وشغل تاع المشاركات وشغل تاع الحياة دي بتحل المشاكل، لكن القضية الأساسية للإنتاج الزراعي وخاصة للمزارع نفسه هي ملكية الأرض في ولاية القضارف.
إذا في رسالة عايز توجهها للشباب بتقول لهم شنو بخصوص الحتة دي؟
أنا أقول للشباب تتحقق نفسك تحقق ذاتك، ما عبر الوظيفة السقف محدد، يعني الرزق المحدود زي ما بيقولوا أهلنا، يعني أنت لو حبيت تطور نفسك من غير تقول شيء هم وطن، لو شلت هم نفسك أنت عشان تنتج بتلقى نفسك أنت شلت الوطن، يعني أنت تلاقيه خاصة في الحتة الزراعة من ناحية زراعة ورعي. دي فرصة واضعة جدا، عندنا تجارب كبيرة جدا، ناس في بداية الموسم الزراعي يخش بمبالغ بسيطة بيديروا عملياتهم الفلاحية بصورة سليمة، بيلقوا في كل فيهم أشياء والآخرين المجتهدوا ما كان بيدروا عملوا حاجة، عشان الدولة تجيب على حيلة، ما في قرار هو بانقضاء، الدولة محتاجة لإنتاج، محتاجة لإنتاج، لإنتاج، كل مشاكل الدولة دي محتاجة لإنتاج، لا مانحين، لا قرض، لا قروض، لا مساعدات هي تحل المشكلة، مشكلة الدولة السودانية، كلهم في مكانه لو خطى خطوات يحقق مصلحته الشخصية بدل مصلحة للوطن، البنتج السمسم، السمسم بيصدر، البنتج حيوان، الحيوان بيصدر، البنتج زرة، زرة بيصدر، بيحقق مصالح لنفسه، الفرص موجودة ودار مننا حبة همة بسيطة كده بنقدر نعبر بأنفسنا ونعبر بالوطن إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله.
شكرا لك السيد حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بولاية القضارف، والآن ننتقل إلى الأستاذ مبارك أبو كلام في محلية هبيلة بجنوب كردفان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجو استاذ مبارك، يعني تقييمك شنو لواقع الزراعه الان في مشروع هبيله مقارنه بالاعوام السابقه؟ هل في تحسن ولا في تراجع؟
والله بصراحه في تراجع. نحن على مستوى المنطقه اول حاجه في عوامل كثيره بتخلي انه الانتاجيه بالذات في هبيله بقت ضعيفه، يعني الظروف ذات المنشأة حقيقة، وفي الناس بدأت تتخوف حتى من تزرع في هبيلة للظروف، يعني إن المجاورين بيتعرضوا لكثير من المشاكل، الرعاة حتى الطرق ما تتخيل الطرق وعرة بهذه الصورة، يعني طريق هبيلة ده الآن هو ذات مشكلة بالنسبة للناس عشان يزرعوا. ده على مستوى هبيلة، وانتقاد هبيلة طبعا عندنا كورتال والسفيفير دي نوعا ما يمكن فيه استقرار وفداء.
إذا عايزين نعمل نهضة على مستوى السودان بشكل عام في المجال بتاعة الزراعة، يعني من وجهة نظركم في مشروع هبيلة الحاجات المفترض تتعامل شنو ممكن يقدر يطور اللي هو الزراعة ويقدر يساهم بشكل كويس في الاقتصاد السوداني؟
طيب أول حاجة تتعامل الطرق دي لازم تدمن تتعالج مشاكل الكباري، والمهم الطريق أكبر معيق الآن لحركة المزارعين في المنطقة بتاعت هبيلة وتقول عليه كلتان وستكفر، هذا واحد. اثنين المدخلات، يعني الوقود بالتحديد ما بتوفر في الوقت المناسب، برضو له آثار سلبة كبيرة على المشاكل بتاع الناس في المناطق دي. الشيء الثالث، يعني الآن العالم كله متجه لأنه الناس تنقل التقانة الزراعية دي، نحن في المناطق دي لسه، يعني إحنا إذا جبت نفس النيل الأزرق والقضارف التجارب دي الآن لسه ما مطبقة ولا بنسب بسيطة، شغلنا لسه تقليدي ممكن تقول عليه، وده برضو الأسرع على إنتاجنا في هذه ثلاثة أشياء إذا تحققت بتطور من الزراعة وبترفع من مستوى الإنتاج. لا تكون المكاتب الإرشاد الزراعي زمان دي والآن ما عندها أدوار كده بقول عليها، الجانب الإرشادي ضعيف. فدائما أقول لك في ناس بيتهدوا على مستويات شخصية كده بيشتغلوا، لكن ما حاجة يبقى عليها.
التمويل قاعد تتوفر من البنوك للمزارعين إذا عايزين مثلا ياخدوا سنفيات؟
والله التمويل برضو في البنك، يعني الناس اللي بتعاملوا برضو بحصل تأخير لأنه سياساتهم ما قاعد تجلب، يعني عادة السياسة بتاعتهم متبدة من 1-6 وفي ذلك الناس مفترض يكونوا يحضروا، مفترض التمويل يبدأ أبدا من كده بعدين، يعني ذاك الزمن وكثير من الناس اللي بيتمولوا من البنك وبيعتمدوا اعتماد كامل على التمويل من البنوك وبيتأخروا والله في الزراعة وهم بيكون أقرب للفشل من النجاح.
لو جينا دارنا نتكلم عن الجانب بتاعة الشباب، يعني الشباب ممكن يعني بنلقى عدد كبير جدا من الخريجين بيتخرجوا بيكونوا قاعدين عواطلية ما بيلقوا وظيفة، لحين إنه يعني ممكن الناس تستفيد من الزراعة، يعني أي كان تخصص بتاعك ممكن الزول يستفيد من الزراعة.
والله بالتأكيد الزراعة مشاب طبعا ما محتاج لخبرات كبيرة، أيضا ممكن معرفة الزراعة الزراعة إذا بدأت عن طريق الآلات الحديثة سهلة، فقط بظن الجانب الإداري بزول تابع كيف أكيد يعني الناس لو يعني وفرت المدخلات وفي وقت مناسب أكيد ممكن استوعب الزراعة، ممكن تستوعب بطاقة كبير جدا من الشباب وممكن تطور من حياتهم. الشغلة تكون منظمة، ممكن ينظمون ذاته في الشكل بتجمعات. المهم يعني إذا استوعبون في القطاع ده أكيد بيخلوا مشكلة العطالة ويزيدوا من الإنتاجية.
لكن الحاجة الهسة يعني اللي بخلي الشباب مثلا ما ينخرطوا في المشاريع الزيادة شنو؟ حاصل شو
والله
نقدر نشجعه؟
تقديري انه ما المسألة دار امكانيات، انت عشان بتمارس نشاط بتاع زراعة زي ما انا جميل ذكرت لك في البداية انه الزراعة بقت مكلفة، تكاليفها مدخلاتها بقت غالية، يعني انت عشان تحضر وتخش موسم زراعي دار امكانيات كويسة بالذات بالفهم الاستثماري. الحقوق بتاع الاكل والشراب ده طبعا تاهي ما في اشكال، لكن الناس اذا داروا يستثمروا في الزراعة بالتأكيد ده غير إمكانيات، إمكانيات دي فرض توفر عن طريق التمويل من البنوك بضمانات ميسرة كده، ممكن يستوعبوا الشباب دي ويطوروا من الزراعة وأكيد النتائج كويسة. وناشد الأطراف كلها المعنية، نتول الزراعة في جنوب كردفان بالتحديد نهاية كبيرة، ده المخرج من الأوضاع بتاعتنا الاقتصادية المتردية. الناس إذا ركزت وبذلت جهود مقدرة في سبيل الزراعة بالتأكيد نقلة.
شكرا لك أستاذ مبارك أبو كلام. أعزائي المستمعين، قبل ما ننتقل إلى ضيفنا الأخير فاصل قصير ونرجع. أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من قضايا الشباب، وننتقل الآن إلى ضيفنا الأخير دكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا دكتور الشفيع. يقال أن السودان سلط غذاء العالم، يعني دارين نعرف ما هي الميزات يعني التي تجعل السودان سلط غذاء العالم؟
طيب أول حاجة شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. الميزة التفضيلية للسودان أنه عنده أراضي شاسعة جدا، من طينية لرملية لأراضي قردودية لأراضي قرير، مختلف أنواع الترب معناها حتنتج لك مختلف أنواع المحاصيل. الشيء الثاني الإنتاج ممكن يكون مستديم، مش مجرد بس موسمي. كمية المياه احنا عندنا نهر النيل وملحقاته، عندنا كمية من الخيران الكبار جدا بمساواة زي ناسا وادي الغلة وادي شلنغو، الخيران الكبيرة دي إذا حصدنا مويتها احنا ممكن يكون زراعتنا مستديمة، نزرع فترة الأمطار وبعض الأمطار دول نكون شغالين. يعني الكادر البشري الموجود السودان عنده قوة بشرية ممتازة، يعني ما في صراع للدرجة دي في الأرض، يعني محتاجة لبعض التراتيب والحاجات دي قوانين ولوائح وضوابط وكذا، لكن السودان هو حقيقة سلط غذاء العالم. كمية المراعي عندنا مراعي طبيعية، يعني هسه الناس يضطروا الهرمونات والحاجات، لا احنا لحمتنا لحمة طبيعية، اللحمة الطبيعية امتاز على اللحمة الثانية، قيمتها بتكون أعلى. احنا ما زالت بهايمنا بترعى في الخلا وبتجي خاشة ونطبعها ونسويها، دي في دول ثانية بتتلاقيه، دي كلها بالإضافة للخبرات المتراكمة عن الزراعة أصلاً. يعني إحنا بس منطقة جبال النوبة كنا بننتج مليون قنطار صغير بتاع قطن، لانكشير كان بتأخذ من السودان. عندنا مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع، يعني محل واحد كده فوقه أرض كثيرة وصالحة للزراعة زي مشروع الجزيرة فيها في قيمة عندنا. فدي كلها حاجات يعني ممتازة وبتساعدنا أنه إحنا نمشي لقدام.
طيب يا دكتور، يعني بالموارد الزراعية الحيوانية الهائلة اللي ذكرتها، هسه الشعب السوداني جعان، يعني الناس بيقفوا في الصف بتاع الرغيف وغلاء، الناس ما قادرة تعيش، ونحن عندنا الكم الهائل من الموارد اللي ذكرناها، والمشكلة وين؟
المشكلة أنه نحن مفترض نخط الزراعة أولا، يعني في تخطيطنا الاستراتيجي لازم تكون الزراعة أولا. أول حاجة احنا كان جانا البترول لو بس استغلينا البترول ده دعمناه القطاع الزراعي الان كان بنكون احسن من امريكا. بالمناسبه بنكون احسن من امريكا بقوله وانا مسؤول من كلامي ده، لكن لانه احنا اصلا جهلنا الزراعه وما خدتنا في خطتنا الاستراتيجيه انه الزراعه اولا، ده السبب الرئيسي اللي احنا نكون ورا. لكن اذا دفعنا للزراعه دي قروش كويسه طورناها وديناها لقدام ما في دوله بتحصلنا بالمناسبه.
نعم يعني بس نحن محتاجين سياسات موضوعة كويسة وخطط ثابتة على أساس أنه يكون في نهضة زراعية في السودان.
نعم شو مشروع جزيرة زمان عندنا في عندنا التطبيق في مشروع جزيرة، إذا أنت في المشروع ده ما زرعت ما كدبت أرضك بالأمر هنجيب ناس يكذبوا الوطني، عشان كده جزيرة كانت في السماء وكانت بتنتج ما شاء الله يعني. لكن عدم وجود اللوائح والضوابط والقوانين والحياه خلينا نكون ورا يعني، يعني ما خلينا نلف على كيفه يعني، تكون في حاجه متفق عليها عشان كده انا بصير للتخطيط الاستراتيجي السليم بخطتنا، لان نكون نمره واحد في شنو؟ يعني احنا عندنا 60 حاجه ممكن نكون فيها نمره واحد. امسك الصمغ ده ما في دوله تنتج صمغ غيرنا نحن، الناس كلهم عندهم حياه بسيطه جدا، دي ميزه تفضيليه حتى ايام المقاطعه الامريكيه الصمغ ده كان بيشتروه مننا يعني. فدي حاجات ما تتلاقي في محلات تانية يعني. فإحنا نشوف شنو في تخطيطنا اللي إحنا نكون فوق نمرة واحد ما في زول بيصدقنا وعلى ضوء ننطلق. نعم
في هسي مساعي يعني بحكم خبرتكم ومعلوماتكم عن الحاجات الماشي في الدولة، في توجه زيادة من الدولة إنه تحقق طفرة في الزراعة؟
إحنا عندنا خطط لكن حديثة تدرج. إحنا لابد وأنه كلنا يكون عندنا العقل الجمعي انه لما نستثمر في الجزيره الجزيره دي حقت كل السودانيين، لما نستثمر في جبل مره جبل مره ده حق كل السودانيين، لما نستثمر في القضارب القضارب ده حقت كل السودانيين. لكن احنا احيانا تفكيرنا بيكون تفكير منطقي واقليمي وحاجات زي دي، يعني احنا لابد ان نتجاوز الحته دي. لو تجاوزناها ومشينا لقدام انه السودان ده حقنا كلنا ومفروض نطوره تطوير يمشي لقدام احنا نمشي، عشان كده لابد وان نفكر تفكير سليم. يعني عندك في دارفور مناخ البحر الابيض المتوسط في جبل مره كان في مشروع تطوير السافنا هسه الان بقى بنبذوه بقول لسه السفونه ده، يعني ان احنا من المفترض بانه نخوض مشاريع بالضخامه دي على اساس انه ننمي المناطق، يعني لازم ما تمشي لقدام. يعني احنا في دارفور يمكن تأكلنا أي حاجة راجين شنو طوال الخطط له، لكن التخطيط زي ما قلت لك يكون تخطيط جمعي. أديك مثال، في كان مشروع استقرار العرب الرحل، الناس بدأت توقعت أن العرب يقعدوا وما يرحلوا وكذا، لكن كان شابته كثير من الأشياء. فالتخطيط ما دارين تخطيط من اتجاه واحد، يكون من كل الجوانب، جانب الاقتصادي جانب السياسي جانب الثقافي، كل الحياة تخطها في الاعتبار، يلا بعد ذاك تنطلق كده احنا نمشي لقدام. نعم
برضو عندنا يعني مشكلة كبيرة، يعني عندنا خريجين كتار قاعدين بدون عمل، وبرضو في الآونة الأخيرة شهدنا انه في هجرة كبيرة جدا من الشباب من بيجوا من الريف اللي هو هجرة الريف للمدن وحتى من السودان الى خارج اللي هو دول المهجر، في حين انه ممكن ديل كانوا يكونوا دفعة قوية جدا في إحداث النهضة الزراعية في السودان. يعني كيف إنه نحن نقدر يعني نستفيد من طاقة الشباب الموجودة الآن في إنه نحن نقدر نحدث نهضة زراعية والبلد تمشي لقدام؟
نعم ده كلام جميل جدا. نحن الآن عندنا أريفة المدن، أريفة المدن الناس من القرى بمشوا العاصمة على أساس أنه يقعدوا هناك لأنه ده محل الحضارة، بيعمل تراكم بتاع مشاكل وبلاوي. لكن إذا فكرنا تفكير سليم احنا طورنا الأقاليم، بقت الأقاليم جاذبة، الناس بتمشي لقدام. أديك مثال بسيط جدا، أنه لازم يكون عندنا تدريب تحويلي في كثير من الشباب الموجودين الآن، تلقوا قرى دراسات كده ما لقى يتوظف، ما توظفت أي طوال يكون عندنا معاهد للتدريب التحويلي، نحول الناس دي يبقى ميكانيكي وده يبقى بتاع آليات زراعية وده يبقى في القطاع بتاع النجارة، احنا نطور الحاجات دي. بعد ذلك الأرياف نخليها جاذبة كيف يعني؟ يعني هسه عندنا في منطقة جبال النوبة احنا ننتج القطن، طوالي جنب المحلج بتاع القطن طوالي نعمل المغزل، طوالي بعده يكون في المنسج موجود، ننتج من هنا ونصدر. احنا قبل كده انا كنت مدير الشؤون الهندسيه في شركه طنجة جبال النوبه، كان ودينا دموريه بتاعت نسيج كادوغلي، الان اللي اتقفل ده دموريه نسيج كادوغلي ناس دبي شاتبها جدا. يبقى احنا دي ما كان بتتلقي في اي محل تاني، يعني لما نجهز التجهيزات الزي دي طوالي المناطق بتكون جاذبه، لانه المحلج بيحتاج لكميه كبيره جدا من العماله، المخزن بيحتاج لكميه كبيره من العماله، المنسج بيحتاج لكميه كبيره جدا من حياه الغزه، دي كلها بتحتاج كميه من العماله عندهم خبره والما عندهم خبره. بالاضافه لكده بتقوم جنبها طوالي حاجات مسانده، يعني خدمات مسانده بتكون في شغله بتاعت مطاعم، في شغله بتاعت كافتريات، في حاجات دي تقديم الخدمه لديه. بينما الغزه بيكون بغادي في ميكانيكيه، في خراطين، في برادين، في لحامين، في سباكين، دي كلها بتخلي العملية التنموية ماشية بطريقة ممتازة شديد. الدول اللي بيقعدوا شنو هناك في أغاصر وخرطوم وتعبان، مطار أنه في مصنع نسيج مدور، مطار في مخزن مدور، لازم يجي حلتهم. أهل براهم بنادوا تعال يا فلان قاعد تعمل شنو، شوية كده حيرقى نفسه أنه هو قرى خطأ، يبقى بعد ده يحصل له تدريب التحويلي وبيمشي لقدام طوالي. وانا من انصار انه التنميه تكون متوازنه، يعني نميت منطقه خليت الباقيين حيرحلوا، عشان كذا لابد من التوازن التنموي. في حاجات مهمه، يعني احنا عند نمره واحد في المانجا في جنوب كردفان، يلا المانجا انت عاوز توديها شنو؟ فكر بعد ده انه مانجتنا دي احنا نعملها شنو ونوعيتها شنو؟ ندخل على انواع جديده كيفين كونز. احنا قبل كده استوردنا مانجا من جنوب افريقيا، الان مانجا جنوب افريقيا انتشرت عندنا. يبقى احنا لابد وانه نفكر انه الارياف دي لابد يكون فيها تنميه عاليه جدا، على اساس انه الناس من المدن بلاهم بجوا راجعين، البقبر يقعد في المدينه منه وحلتهم فيها كهرباء وفيها حاجات زي دي، فيها حاجات اساسيه الناس لازم تفكر فيها. احنا يا جماعه الطرق بتاعت الانتاج، يعني لابد تكون في طرق انتاج تنقل بضاعتك توديها طوالي، اكن بهايم اكن فاكهه اكن غيرها، لابد من الطرق. الكهرباء، يعني عمود الكهرباء يجي حول القرى، في كثير من قرانا دي في نزل الكهرباء دي جوا هنا عشان خلي القريه تكون جاذبه للزول. هسه عمليه الاتصالات دي سهلت على الناس حاجات كثيره جدا، ترفع موبايل تتكلم مع دبي تعرف الاسعار تعرف الحاجات دي. المزارعين نفسهم لمليمهم في بعض، صحيح انا زراعي تلملم الزراعي المزارعين دي في بعض وتدفعهم دورات عاليه جدا للمزارعين انفسهم. يعني انا قريت في هولندا، ناس هولندا دين دويره قد كده قاعده تدي اللبن وتدي الحاجات دي لبرا، بقليل من الجهد السودان ده بيكون احسن من هولندا 10 مرات. نعم. لانه هناك برد وتعب وتلتل وتكلفه انتاج عاليه، هنا ما بتكلف انتاج عاليه. نعم.
طيب يعني في اشكاليات هسه في تصدير المنتجات الزراعيه؟
تصدير المنتجات الزراعيه ما اشكاليه بالمعنى ده. هسه بس اقرا جرايد قبل فتره، رسلنا الماشيه للسعوديه جات راجعه، في حاجات يا جماعه في سلاسل انتاج، يعني احنا لابد نرجع سلاسل الانتاج زي ما كانت. المحجر عنده سلطه نهائيه، انتهى الكلام خلاص. يعني احنا بس الضوابط موجوده، دايره بس يخطوها ارض الواقع. دارين نصدر، في فكره جميله جدا تعملت تجمعات المزارعين، المزارع ده يخلو دار يصدر دبي خليه يودي دبي، لكن انت هنا خدت له زي ما قلنا التنميه الاقليميه الممتازه. يعني هم دارين يصدروا مانجا، يصدروها عصير ولا يصدروها مانجا ساي، وبيصدروها كيفين وبغلفوها كيفين، الحاجات المساعده احيانا بتكون كرتونه المانجا اخذ من المانجا ذاتها. الطرحين من هنا عين طرحين الخرطوم، الشارع اللي هو بيجي زفت خلاص انت حتكشفها في الشارع، الزول المؤجر اللوري بيجي بخلي اللوري ذاته، دي من الحاجات الناس تخلي بالها منها. نعم.
طيب بالنسبه لصد النهضه كلام كثير يعني بيتقال، دايرين نعرف هل في مصلحه السودان مثلا في بالذات في الزراعه حنستفيد من مويتها ولا حيكون خصما على حصه السودان من المويه؟
والله شوف صد النهضه ده محتاج لعلماء كبار مختصين اعلى مننا احنا ذاتنا، محتاج لعلماء كبار مختصين يقعدوا في الوطن ويتفكروا بتفكير قومي. احنا الضرر اللي حيصيبنا من صد النهضه شنو؟ هل هو ايجابي لما يخزن الكميه الكبيره دي من الكتله المائيه الكبيره دي، ولو التصميم بتاعه ما تمام، ولو تفك السد الأضرار والمخاطر اللي حصيبنا شنو هسه بوضعه ده مويته دي أين هنستفيد منها كيف ونستفيد منها في شنو وهل حيمسك الطمي ولا الطمي حيكون متحرك دي كلها مسائل ما الأسد يملأ كيف ويخزن كم من المياه والأوعية الشعبية بتاعتنا بتاعته كم وهل إحنا عندنا سي أنو نفكه لما يكون عندنا شح مياه يغطي لنا ميتنا ولا لا دي كلها أسئلة محتاجة لقعدة كبيرة جدا من العلماء الزراعيين وعلماء التصميم والمعمار عشان يقعدوا ويدرسوا الشغلات دي بالتفصيل انه تربه هذا التربه اللي قاعد فيها السده هل دي تربه تمام الان المعلومات بقت متاحه هل التربه دي تمام هل بتتحمل كميه المويه دي كلها الكبيره دي حتكون في ظهرها دي حتتحملها ولا حيحصل اي شيء ثاني ولو حصل اي شيء الضرر حيكون على السودان قدر شنو فدي حاجات مملوكه كم مليار متر مكعب حيكون ماسكه بهنا هل فيه مخطره بالنسبه لنا نحن لو اتكسر ولا لا يعني لو التصميم فيه اخطاء تصميميه ممكن يودينا في داهيه ممكن يغرقنا عشان كده الحاجات دي تنشأ إثيوبيا تستفيد من كهرباء لا مانع تستفيد من أراضيها لا مانع لكن نحن محتاجين لقعدة تقيلة أنه الموضوع ده الناس تتناقش فيه وتتفاوض فيه تفاوض علمي بخرط وبحاجات علمية على أنه نطلع لبر الأمان لما تحجز موية بتغير البيئة الحولة البيئة الحولة دي مشكلة يعني اي حجز كميه كبيره من المياه ممكن يستجلب معه كميه من الامراض ممكن يستجلب معه كميه من... عشان كده ده مو موضوع بيقال في ساعه ولا نص ساعه ده موضوع داير قاعده بتاع ناس مختلفه التخصصات يقعدوا ويطلعوا كلام يطلع استراتيجيه بالنسبه للدوله.
طيب دكتور حمزه يعني لو في رساله عايز توجهها للشباب زي ما ذكرت انه ممكن الاستفاده منهم في المجال الزراعي بتقول لهم شنو وبالنسبة للحكومة في خططها لقدام؟
دائما أنا بقول للشباب أن إحنا ما في حالة السودان نمشي لقدام إلا بالزراعة والله ما زرعنا ما نمشي وأديك مثال بسيط حب أنه الآن في شاب في الخرطوم دارج منطقة جبال النوبة إحنا عندنا قبل كده تجربة قلنا له مجموعة بتاع الشباب يا جماعة أي زول يعمل له 1000 حفرة بس فأي حفرة زرعنا بطيخة واحدة بس البطيخ ده إحنا نزرعه في مشاتل نحاول نجيبه جوا يلا اي حفره تجيب لنا 10 بطيخه بعدها اقطع راسه ده مدارين زياده عشان حجم مده كبير عندنا 1000 حفره في اي حفره بطيخه اي بطيخه انت 10 معناها عندنا 10,000 بطيخه 10,000 بطيخه دي في 1000 بطيخه دي خليها يعني مشت كده كده الجماعه شالوا طرف طرف وكلام زي ده معلش والالف الثاني ليس لك الاسره نفسها والاصدقاء باقي 8,000 بطيخه الان تعال سوق تقول لي ما في بطيخه اقل من 50 جنيه في الشارع ما في اقل بطيخه من 100 جنيه يا اخي قول بسيط قول البطيخة ب50 8,000 بطيخة في 50 ب400 لاحظ الشاب ده في كم شهر بلقى 400,000 جنيه الدور الجاي تاني حيزيد وبعده حيزيد الأرض هي الكثير كثيرة السودان ما زراعة هي كثيرة السودان بس ده مثال بسيط احنا عندنا الضام عندنا تجارب ممتازة جدا في تصميم الضام يعني الواحد جاء شال له 10 ضاميات بس قام بتسمينه أموره بتسلك بتمشي لقدام أنا أديك تجربة و كنت مستشار بالنسبة لمؤسسة عمليات التنمية وزعلنا الناس الفول السوداني العادي ده شوال في مرة أنا تابعتها الشوال ده أنتج لها 13 شوال قامت باعته واشترت لها بقر الآن بتحلب لبن وبتبيع في اللبن والروب ده من شوال يعني إحنا بالمناسبة الفرص المتاحة بالنسبة للشباب في زراعة ما في محل تاني وما في محل بريحك زي زراعة لأنه سريعة عايدة سريع فعشان كده أنا بقول لكل أبنائنا الشباب فكروا مظبوط تعالوا والزراعة قناعة تقتنع بأنه دي أرضك وتعال أفلح بطريقة جميلة جدا وإن شاء الله حتتعوض خيرا بارك الله فيكم إن شاء الله أنكم كل خير ونحن طاحت طلبكم بإذن الله تعالى.
شكرا لجميع الضيوف أشاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب كل من السيد حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية درع النحل بولاية القضارف والأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا. شكرا لجميع الضيوف أشاركونا في الحلقة وكذلك بنشكر المستمعين وإلى لقاء جديد.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير من العام 2021. اغتصاب طفلة وإصابة شقيقتين في روكرو بولاية وسط دارفور وحقائق صادمة عن الهجوم على قرى شرق جبل مرة. ولشمال دارفور يكشف عن تزايد أعمال النهب في الولاية وانحسار بلاقات القتل إلى 8 خلال شهر. وصول رئيس بعثة اليونتامس إلى الخرطوم والأمم المتحدة تطالب الحكومة بتقديم مرتكبي أحداث الجنينة وغريضة للعدالة. تسجيل 17 حالة وفاة و48 إصابة بفيروس كورونا واتجاه لفتح صالات المناسبات والسماح بالحفلات القنائية. أبناء تجمع قرى شرق جبل مرة يتهمون ميليشيات الدعم السريع بالهجوم على القرى ومالك عقار يجمد مهام خميس جلاب. مجموعة تضم أكثر من 125 منظمة وشخصية دولية يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الحكومة الانتقالية في السودان وتعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية ومبعوث رئاسي خاص للسودان. مواطنون يقلقون شارع الستين في الخرطوم باستخدام أسطوانات الغاز احتجاجا على تفاقم أزمة غاز الطهي والدولار يرتفع إلى 352 جنيه. مصادر طبية تكشف عن انتشار كثيف لحالات الإصابة بكورونا وسط اللاجئين الأثيوبيين الجدد في معسكري أمراكوبا والطنيضبة بولاية القضارف. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، ربنا يرفع الوباء والبلاء، أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.